بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم النور محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأبرار. كان الكلام في أن في مشروع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، و الفلسفات البشرية المعاصرة، تحديدا حوار الأديان والمذاهب، وانتهينا في هذا البحث إلى هذه الجهة، أن الحوار يجب أن ينضبط بغايات وضوابط معينة، وإلا لكان على حال حوار يخدم السياسات الظالمة لجبابرة الأرض. يعني لا يكفي في الشيء أن يكون منهاجا قويما، بل لابد أن يضاف إليه أن لا يوظف لأغراض شريرة. فمر بنا أن من خواص مشروع الإمام صاحب عصر الزمان أنه يحيي ما هو الحق في الكتب السماوية، محيي الكتاب وحدوده، معالم الدين، سنن الأنبياء، سنة سيد الأنبياء. فالمفروض في إذن في كما مر المفروض في حوار الأديان وكذلك في حوار المذاهب، عندما نقول هناك حوار بين المذاهب الإسلامية، المفروض يصب حوار المذاهب الإسلامية لإحياء ما هو حق موجود مشترك فيما بين الطرفين، وإن تركه الطرف الآخر مع أنه موجود لديه. مثلا الأصول القرآنية، وهذا أمر مشترك بين المذاهب المسلمين، قد الأطراف الأخرى عازفة عن دل الثوابت القرآنية أو غير مفعلة لها، فالمفروض حث الطرف الآخر على تفعيل الثوابت القرآنية. مثلا المودة لأهل البيت، صلة أهل البيت عليهم السلام، لا القطيعة مع أهل البيت، أصل ثابت قرآني، ومن هذا القبيل أو أمور أخرى موجودة في تراث حتى الطرف الآخر. فالمفروض أنه أذن الحوار في ما بين الأديان أو في ما بين المذاهب نقطة أولى يعتمدها هو إحياء وتشديد على التمسك بماذا؟ بما هو حق بحسب الطرفين، مو بحسب طرف واحد، بحسب ما هو حق وثابت عند الطرفين، لكن الطرف الآخر رافع اليد عن عملا، مثل ما ضربنا مثلا حرمة الربا عند اليهود والنصارى. مع أنها مصرح بها في الإنجيل والتوراة في العهدين، أو حجاب المرأة أو الفجور أو كذا. إذن دي نقطة جدا مهمة. وإلا سوف يكون بحث الحوار يخدم الحكام السياسيين الكبار، ينتقون من الدين ما يصب في مصالحهم ويعزفون عما يضاد مصالحهم. نقطة أخرى في الحوار نجدها في مشروع الإمام المهدي لا نجدها في هذا النظام الحوار الموجود في الأديان، هو نصرة الأنبياء. يعني يجب أن نناصر النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام في قبال ما افتراه أتباعه عليه ولو بحسب التوراة، نناصر النبي عيسى على نبينا وآله في قبال وهو موجود في الإنجيل في قبال ما افتراه عليه أتباعه. يعني بالتالي نميز لهم بين ما هو محكم في التوراة وفي الإنجيل وما افتروه على موسى وعيسى أو على إبراهيم نبي الله. المفروض هذا هدف نبي، لأن المحورية لأنبيائهم أو لهم الأتباع أو الأنبياء، المحورية إذا كان للأنبياء لا لأتباع كيفما اشتهوا من طريق ومنهج، المفروض هكذا. والحال أنه أعوذ بالله يجعل اليافطة النبي إبراهيم وأول من يفترى عليه هو النبي إبراهيم. أي حوار هذا حقيقي؟ هذا هدف آخر يجب الالتفات إليه. إذن لابد هم أيضا لهم حق أن يجوا هذا تجاهنا، مو فقط احنا الجامعين، كي يكون من النصف والانتصام. يعني يجب أن يكون هناك تثبيت لما هو أسس وأصول، تثبيت لما هو أسس وأصول. تعلمون أن الدين الذي بعث به الأنبياء فيه طبقات من الثوابت والأسس والمحكمات، وليس طبقة واحدة، شبيه طبقات القانون، قوانين مثلا دستورية، قوانين برلمانية، ثم قوانين ماذا مثلا وزارية، طبقات. فلا بد أولا من تحكيم المحكمات الأسس الأصلية وإزالة العوج عنها والعوجاج عنها والابتعاد عنها والانحراف عنها. لاحظ القرآن، منطق القرآن ماذا بنا؟ يريد أن يقوم النصارى، يقوم عوجاج النصارى بما هو قويم في الإنجيل، يقوم اعوجاج اليهود بما هو قويم في ماذا؟ في التوراة. هو يميز لهم. فمن ثم في القرآن الكريم كما مر بنا في سور عديدة يلاحق ويتابع عتاب اليهود فيما يعني أخطأوا فيه، زاغوا فيه عن الثوابت والأصول التي لديهم حتى. فهذه نقاط جدا مهمة يجب مراعاتها في منهج القرآن وأهل البيت في الحوار مع أصحاب الديانات المختلفة. نقطة أخرى سواء في حوار المذاهب أو في حوار الأديان، حوار الأديان أو حوار المذاهب سواء، تمييز ما هو محرف أما هو صح أصيل. إذا كان الشعار في حوار الأديان والمذاهب، ما هو الشعار؟ حوار الأديان أوليس؟ حوار الإنسان أو حوار الأديان؟ وما الفرق بين حوار الأديان وحوار الإنسان؟ حوار الإنسان يعني كان الإنسان الأصالة الإنسان، حوار الأديان الأصالة لمن؟ للدين. المفروض هكذا أو ليس هكذا؟ لم يقل حوار الشعوب، حوار الشعوب حوار الحضارات الأمر آخر. كلام في عنوان مشروع اسمه ماذا؟ حوار أديان، وليس حوار الإنسان أو حوار الشعوب أو حوار الحضارات. دي عناوين أخرى. الكلام في ماذا؟ كلام في حوار الأديان في قبال حوار الإنسان. إذا كان حوار الأديان الأصل لمن؟ للدين والإنسان؟ للدين. إذا كان الأصل الدين، إذن يجب أن نميز ما هو أصيل في الدين وما حرف في ذلك الدين، وهذا يمكن تمييزه. لما هناك أمر ذكرنا مرارا وإنما نجد يعني بلورة عن كثير من الأعلام، أمر ما هو؟ يعني نشاهد في القرآن الكريم وفي بيانات سيد الأنبياء والأئمة عليهم السلام تقديس وتعظيم التوراة الحقيقية أو لا؟ طب بلا شك نشاهد ماذا في القرآن؟ ألا نشاهد تعظيم التوراة الحقيقية؟ نشاهد تعظيم التوراة، تعظيم الإنجيل الحقيقي نشاهده ولا نشاهد؟ نشاهده. وماذا يعني أن القرآن مثل هذه العبارة في القرآن الكريم؟ وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. أو تعبير القرآن الكريم أيضا، فليحكم أهل التوراة بما أنزل فيه ومن لم يحكم أولئك كافرون فاسقون كذا كافرون، وليحكم أهل الإنجيل. هنا لا نلاحظ أن القرآن الكريم يشطب على التوراة بقول مطلق، يعني ماذا؟ ما له معنى. صحيح شريعة النبي موسى نسخت، شريعة النبي موسى نسخت في الجانب المنسوخ هذا صحيح، ولكن ليس كل ما في التوراة هو شريعة. مر بنا هذا البحث. جملة مما في التوراة ما هو؟ الدين، مساحة الدين تمتاز عن مساحة الشريعة، ومساحة الدين لا نسخ فيها ولا تناسخ. مساحة الدين
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه،
ومن لم يحكم،
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
جيد، هنا نشوف مطالبة من القرآن لتفعيل الإنجيل، يعني المساحة غير المحرفة في الإنجيل. قبلها بعد لاحظ الآية في التوراة ذات هذا التعبير الوارد إسرائيليات وكذا التعبيرات. نعم ولا، يعني الجانب المحرف عند اليهود هذا ينبذ هذا صحيح، الجانب المحرف عند النصارى ينبذ هذا صحيح، جانب غير المحرف بتعبير الشيخ محمد حسين كاشف غطى في رد على أحد الكتاب،
وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل
في هدى ونور. أنا أحكي عن التوراة عيني، فمن لم يحكم
اي نعم ان التوراة فيها هدى ونور
طبعا، بس فيها بعد
الله وما قاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم جاءتهم من فوقهم ومن تحت أرضهم.
جيد، شوفوا شو هاي التعبير في غير المائدة،
المائدة 6
اي نعم،
منهم أمة المقتصدة
فيها من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الفاسقون كافرون موجودة حول التوراة. توراة توراة في التوراة.
من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم في التوراة.
نعم حول التوراة. فمطالبة القرآن بتفعيل حاكمية التوراة. دققوا. مطالبة القرآن بتفعيل حاكمية الإنجيل. ده مطلب قرآني عظيم. لما؟ لأن المساحة غير المحرفة. الآن سنذكر كيف نكتشف المساحة غير المحرفة في الإنجيل والتوراة يذكرها القرآن. المساحة غير المحرفة لأننا نحكم التوراة في المسلمين. ها القرآن يذكر أن الكتاب المهيمن على كل الكتب السماوية رغم قداسة الكتب السماوية الكتاب المهيمن من هو؟
القرآن.
القرآن
وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك وأنزلنا التوراة والإنجيل
مهيمنا مهيمنا وأنزلنا القرآن وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديك من الكتاب ومهيمنا. فالقرآن مهيمن وليس مهيمن عليه في حين التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم والزبور وهي كتب سماوية مقدسة إلا أنه من الخطأ جعلها هي المحور. المحور لمن؟ القرآن هو المهيمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله عاتب جملة من الصحابة حيث أرادوا أن يجعلوا المرجع التوراة أو الإنجيل فخاطبهم النبي أتيتكم بالبيضاء السمحة السهلة كذا أمتهوكون أنتم متحيرون القرآن موجود. ففي حين أن هذه ضوابط في حين أن القرآن كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل القرآن محور مهيمن على كل كتب السماوية لكن نفس القرآن الكريم أيضا يطالب بتحكيم وحاكمية التوراة في اليهود ولو هي حاكمية تحكيم التوراة في اليهود يؤدي بالتالي إلى القرآن الكريم لكن كبداية يجعل القرآن الكريم من أهداف الحوار مع اليهود والنصارى مطالبتهم بتحكيم وحاكمية التوراة وتحكيم وحاكمية الإنجيل. لماذا؟ لأنهم بسبب إقبال علماء دينهم على الحكام السياسيين كتموا عن النصارى أو عن اليهود كثير من أحكام الله إما كتموا أو قل تغاضوا وطمسوا وانحرفوا وزاغوا شبيه لاحظ قول القرآن كيف يحكمونك في سورة المائدة يعني عندما زنى المحسن والمحسنة من اليهود والحكم في التوراة عندهم بين أن الزنا المحسن والمحسنة يجب عليه في ماذا القتل. نعم فأرادوا أن يأتوا النبي ويحكم لهم بغير القتل والرجم فيقول الله عز وجل كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. فمن أهداف الحوار الذي يرسمه القرآن يرسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم من أهداف الحوار مطالبتهم بحاكمية التوراة في شؤونه. هم لا ينتسبون للتوراة، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هم ألا ينتسبون إلى النبي عيسى والإنجيل؟ ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. والمفروض أنه حوار الأديان وليست حوار الدول العظمى. حوار الدول العظمى؟ حوار الدول الكبرى؟ لا، حوار الأديان. فالحاكمية فيها للأديان، ليس الحاكمية فيها للساسة اللاعبين الكبار الدوليين كيفما شاءوا وكيفما اشتهوا. هذا العنوان حوار الأديان، حوار شعار خيمة، لكنه في الحقيقة الذي يدير اللعبة من هو كبار الساسة كيفما شاءوا واشتهوا. يعني يعلمون أن ليست لديهم شعبية ومقبولية في الشعوب، حتى شعوبهم يعني المقبولية لمن؟ للأنبياء، أنهم منزهون الأنبياء من المصالح الضيقة ومن الألعاب ومن الدجل. فباسم الأنبياء يدير كبار الساسة الدولية للأسف ألعابهم، بينما في المشروع المهدوي هذا توصية موجودة، إنه والمفروض هكذا في الحوار الأديان أن يكون فيه تحكيم. ماذا؟ تحكيم التوراة في اليهود. نحن من مسؤوليتنا نحن المسلمون أن نطالب اليهود بتحكيم التوراة في اليهود. طبعا أي مساحة من التوراة؟ المساحة غير محرمة. كيف نميزها؟ بسهولة، يعطينا القرآن الكريم ضوابط لتمييز التحريف عن الأصل، ليس فيها صعوبة، سنبينها، ويبينها القرآن الكريم ويبينها النبي العظيم وأهل البيت عليهم السلام. فإذا من مطالباتنا ماذا؟ تحكيم التوراة، كما أن في حوار المذاهب نطالب بتحكيم التراث، تراث كل مذهب، يعني أمور الحقائق والثوابت في كل تراث كل مذهب يطالب بأن يفعله لا أن يرفع اليد عنه. إذا كان لديكم لا تصلوا علي الصلاة البتراء، لماذا هذه السيرة العنجهية المتمردة على أمر النبي لا تصلوا علي الصلاة البتراء صلى الله عليه وسلم؟ ليش يقول آله وانا يقرأ حديث لا تصلي عليه الصلاة البتراء في نفس الحديث الذي يقرأ صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم، هو آله وانا لم هاي المعاندة والتمرد في حوار المذاهب؟ ما كذا يطالب كل مذهب بتراثه، هاي التراث الثابت فيه، ثابت غير غبار فيه، لما لا تعمل به لا تتقيد به؟ هكذا في التراث في حوار الأديان. دي نقطة مهمة جدا. لذلك إذن من مطالبات القرآن الكريم كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، هذا حكم غير منسوخ. إذا كان غير منسوخ فكيف يريدون يرفعون يد عنه ولم ينسخه الله؟ كيف يريدون يتهربون من عنده؟ أنت لاحظ ملاحقات ومتابعات القرآن مع اليهود في كل السور، كل ملاحقات ومتابعاته أن يداينهم بما في التوراة نفسها غير المحرفة طبعا. كذلك يداين ولاحق النصارى بما في الإنجيل نفسه غير المحرف. إذن المفروض أن يعلن أحد بنود، أحد أهمية غايات وأهداف حوار الأديان هو المطالبة بحاكمية الثوابت المتسالم عليها عندهم وعندنا مشتركة، هي موجودة عندهم لكنهم مخالفون لها عملا مثلا لاحظ من الأمور التي يدين القرآن دعوة النصارى فيها ماذا؟ دعوة النصارى بيقول أننا يسوع يستبيح لنا أموال الآخرين ليس علينا في الأميين من سبيل، يعني بعد خلاص احنا بالنسبة لغيرنا نستبيح أموالهم. القرآن يقول من أين ادعيتم هذا؟ لا في الإنجيل ولا في التوراة، من أين تستبيحون أموال الآخرين؟ تتمت الآية ما تقرأها؟ هذه الآية أي ليس علينا في الأميين من سبيل، أنتم كيف ما تدفعون العهود والمواثيق والأمانة؟ في سورة المائدة
العمران
سورة العمران ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين من سبيل، يعني غير النصارى في الأميين ليس علينا في الأميين من سبيل. نعم ماذا سأل؟ كيف ما صنعنا بالأمم الأخرى انتهبناها ضربناها ليس علينا من سبيل، يعني أباح لنا الله عز وجل ذلك. أي نعم
ويقولون على الله
الكذب. الباري تعالى يبيح استضعاف المحرومين، هو حتى المسلمين لا يبيح الله لهم استضعاف المحرومين. ماذا يقول القرآن الكريم في سورة النساء؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. فهنا القرآن الكريم يبيح لنا أن نستبيح المستضعفين، ولم يقل مسلمين، مستضعفين في الشعوب. وما لكم، بل يطالب القرآن بحمايتهم علينا كمسؤولية أنكم أيها المسلمون مسؤولون وعليكم مسؤولية في عاتقكم في عنقكم تجاه كل الطبقات المحرومة في الأرض المظلومة في الأرض. هذا استباحة لهم أو حماية لهم وإن لم يكونوا مسلمين. لاحظ هذا منطق القرآن، كما يطالبنا نحن المسلمين أيضا يطالب التوراة والإنجيل. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، عجيب، ليس علينا في الأميين سبيل. ويقولون على الله الكذب، الكذب، ويقولون على الله الكذب. الله يستبيح المحرومين ولو كانوا غير نصارى ولو غير يهود ولو غير مسلمين، محرومين هذا في الأرض، مظلومين مضطهدين. أنت تزيدهم على الاضطهاد، اضطهاد عجيب. هذا يسأله الله عز وجل. دققوا هذه الآية في سورة النساء، حماية المستضعفين في الأرض. هذا يدل على أن الفتوحات التي قام بها بني أمية وبني العباس أو قبلهم كذا لم تكن على المنهاج القرآني، لأن المنهاج القرآني دققوا هو نفس منهاج الإمام المهدي. المنهاج القرآني هو مقارعة الأنظمة الغاشمة وليست مقارعة ماذا؟ الشعوب المستضعفة. ما يتلتفتون أو لا؟ لاحظ هذه الآية في سورة آل عمران وتلك الآية في سورة النساء. هذه الآية في سورة آل عمران يقول في التوراة في الإنجيل، في سورة النساء في القرآن الباري تعالى لا يسوغ استضعاف المستضعفين، لا يسوغ ماذا؟ نهب المحرومين. هم محرومين زيادة عليهم تنهبوا. هكذا منطق القرآن أو منطق الإنجيل أو منطق التوراة، هم مستضعفين محرومين مظلومين مغلوب على أمرهم. إذن من الواضح أن فلسفة الجهاد في القرآن أو في الإنجيل أو فلسفتها هي مقارعة الجبابرة، مقارعة الأنظمة السياسية للشعوب المحرومة. تفتشتم؟ والمفروض هذا يقعد كقاعدة في باب الجهاد، يميز بين نظام الجهاد حسب مدرسة أهل البيت عن نظام الجهاد الذي رسمته السقيفة أو بني أمية وبني العباس. للأسف حتى في كتب الإمامية في كتاب الجهاد يحتاج إلى جملة من التشذيب، تشذيب بعض رواسب السقيفية معذرتنا، وأعظم بعلمائنا وأعظم أكرم، لكن هذا بعض الأحيان الفقه المقارن يسبب نوع من العدوى نوع من العدوى كما يذكر الأكابر، يعني غفلتنا. وإلا منهاج الجهاد بحسب رؤية القرآن ورؤية أهل البيت تختلف عن منهاج الجهاد في السقيفة وفي بني أمية وبني العباس، اختلف تماما. جهاد دققوا، شوفوا هل هذا هو مشروع الإمام المهدي؟ مر بنا من البداية للآن مشروع الإمام المهدي من أول خواصته مقارعة الجبابرة للمظلومين والمحرومين، دكدكت حصون الفراعنة، أي الفراعنة النمروديين، يعني الأنظمة السياسية المستبدة للشعوب المحرومة. لاحظ هذا المشروع تماما هو مقياس القرآن والإنجيل والتوراة. تماما في سورة آل عمران رقم الآية
75،
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين، ما يقول الجبابرة، يقولون هم أميين طبقات المحرومة، ليس علينا في الأميين سبيل. بعد تتمته ويقولون على الله الكذب، من أين الله يستبيح لك أن الطبقات المحرومة في الشعوب تستبيحها؟ دققوا، النظرة مو في الفقه الفردي، هذا الفقه السياسي الفقه العام، هو بالضبط مشروع الإمام المهدي. ونفس هذا المنطق يقول القرآن كما في الإنجيل والتوراة كذبوا، ليس في الإنجيل والتوراة أن تستبيح المحرومين من الشعوب، تقارع الجبابرة، نعم تقارع الأنظمة. لذلك في كتاب عدالة الصحابة سبق أن تم تدوين هذا المطلب، وهو أن الجهاد أسلمت الأنظمة ليست أسلمت الأفراد. هم قالوا هدف الجهاد ماذا؟ أسلمت الأفراد أو عقائد الأفراد؟ لا، بالدقة هي أسلمت الأنظمة. أسلمت الأنظمة يعني ماذا؟ يعني الأنظمة يجب أن تتشكل، تتكون، تنبني على ضمن على طبق عدالة الإسلام. وإلا أهل الصلح موجودين، أهل العهد المعاهدة المعاهدين موجودين، ولو كانوا معتنقين لأمور أخرى. وإن أحد من المشركين، من المشركين أو من النصارى أو من اليهود أو عام، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، بالعكس أنت استقطبهم تحت الأمن والأمان في الدولة الإسلامية عساس يتنورون بالهداية. لاحظ إذن هذا باب الجهاد يجب أن يكتب يصاغ بصياغة قلم مدرسة أهل البيت. أي في كتاب عدد الصحابة تمت الإشارة لهذا المطلب. يعني للأسف جملة مما كتب في كتاب الجهاد نستطيع أن نقول في نوع من عدوى الفقه السقيفي أو فقه الطرف الآخر. هو هو في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم، أليس في روايات أهل البيت كثير من التقية أو لا؟ أو لا؟ تقية ماذا تعني؟ تقية مجاراة المنهج السقيفي تقية، أليسنا؟ إذن لعد بد نميز بين البنود الحقيقية لفقه أهل البيت عن ما هو تقية في الروايات، فكيف بك في فقه ما كتبه العلام؟ هو ما عمله ما هو تقية غفلة. المقصود هذه نقطة جدا مهمة، انت لاحظ فقه الجهاد يجب ان يصاغ على طبق البنود المهدوية، ما ورد في مشروع الإمام المهدي هو بالدقة هو فقه الجهاد، من زيارات الإمام المهدي، من أدعية الإمام المهدي، هذا هو الذي يوضح لك المسار الحقيقي للروايات الواقعية. لما؟ لأن منهج الإمام المهدي لا تقية فيه، ما صدر عن أئمة عليهم السلام من آبائهم قبل فيه ما هو جدي واقعي وفيه ما هو تقية. يجب أن نميز بالبيانات الواردة في شأن الإمام المهدي عجل الله تعالى. على كل حديث هذا طويل، نحاول أن نتابعه في الجلسات اللاحقة، بس جدا مهم. الآية 75 من آل عمران
والنساء،
والآية في النساء
75،
الآية في النساء 75، آل عمران 75، أي تطابقتان، آيتان تطابقتان تناشد الإنجيل، لا، وتبين نقطة مهمة أن الهدف من الجهاد ليس محاربة الشعوب بل مناصرة الشعوب المستضعفة المحرومة، وإنما هي تفكيك التمييز بين الأنظمة المتجبرة وبين الشعوب المحرومة المستضعفة. ماذا في الآية الأخرى؟ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، قرية النظام، النظام المتخلف في العدالة عن العدالة، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة، هؤلاء هم المستضعفون. فإذن فالجهاد قوام ليس مقارعة محاربة الشعوب، قوام مقارعة الجباب الحكام الجبابرة. هذا شوف لاحظ كل أدعية زيارات الإمام المهدي، هذا ليس يجابه الشعوب، يجابه من الفراعنة الجبابرة العتاد المرد ال. هذا الفرق بين المشروع المهدي وما يسحق ويصاغ من حوار الأديان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.